هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لكم أيها الكرام، وأهلا بكم في لقاء متجدد من فلسطين اليوم. فبات إيراني يعيد رسم المعادلات ويفرض على واشنطن إعادة صياغة أولويات التفاوض. في لبنان القرار للمقاومة والعد العكسي لانسحاب الاحتلال تكرسه معادلة طهران. وفي غزة سلاح المقاومة باق ولن يحصل الاحتلال على ما فشل بأخذه في الحرب. على أرضية هذه المعطيات محورنا في برنامجنا فلسطين اليوم. من غزة إلى لبنان، إيران تعزز ترابط السحاب. أما تساؤلاتنا في هذا البرنامج تتمحور على المفاصل التالية: كيف أعاد الموقف الإيراني تثبيت التوازنات وفرض المعادلات الإقليمية؟ أين تتموضع المقاومة في لبنان ضمن المعادلات التي تكرسها طهران؟ وكيف يحافظ سلاح المقاومة بغزة على حضوره رغم الاحتلال؟ هذه تساؤلات وغيرها ستكون محط لقائنا في برنامجنا فلسطين اليوم. مستمعينا مستمعاتنا، حيث سينضم إلينا ضيفا كريما وهو الخبير في الشأن الإقليمي الأستاذ حسن نمر. تحية طيبة لحضراتكم مستمعينا الأفاضل أينما كنتم، وبارك الله بكم بهذه المتابعة الطيبة. نبدأ لقاءنا والملف الفلسطيني، حيث يواصل العدو أو فيما يواصل العدو الصهيوني عدوانه على قطاع غزة. شهدت القاهرة خلال الأيام الماضية حراكا سياسيا مكثفا بمشاركة الفصائل الفلسطينية والوسطاء الإقليميين في إطار الجهود الرامية إلى دفع اتفاق وقف إطلاق النار نحو مرحلته الثانية ومعالجة الملفات العالقة وفي مقدمتها قضية سلاح الفصائل. هذا وتؤكد مصادر فلسطينية ومصرية أن حركة حماس لم ترفض المقترحات التي طرحها الوسطاء المصريون والقطريون والأتراك، لكنها لم تمنح موافقة نهائية عليها، مفضلة ربط أي خطوة تتعلق بالسلاح بضمانات واضحة من جانب الاحتلال تشمل وقف الاغتيالات والانسحاب من نحو 85% من مساحة القطاع. هذا وتشير المعطيات إلى أن ملف السلاح شكل العقدة الأساسية في مفاوضات القاهرة بعدما طرحت أفكار لجمعه تدريجيا، فيما تمسكت الفصائل برفض نزع السلاح وطرحت بدلا من ذلك مفهوم تحييده من دون تسليمه لأي جهة خارجية، كما أبدت تحفظها على أي دور لقوات دولية في هذا الملف. وفي المقابل تطالب الفصائل بضمانات تلزم تل أبيب بوقف الاستهداف اليومية أو الاستهدافات اليومية والانسحاب من مناطق القطاع وتسهيل انتشار الشرطة الفلسطينية وفق التفاهمات المطروحة. وبحسب مصادر مشاركة في المفاوضات، أدخل الوسطاء تعديلات على بعض البنود استجابة للملاحظات الموجودة من قبل الفصائل، إلا أن فرص تحقيق اختراق حقيقي لا تزال محدودة. في ظل الحسابات السياسية داخل تل أبيب ومحدودية الضغوط الأمريكية القادرة على دفع المسار التفاوضي إلى الأمام. عن آخر التطورات على مستوى قطاع غزة وافتنا الزميل عفاف لوباني بالصورة الصوتية التالية نستمع إليها.
11 شهيدا بينهم متأثرين بجراحهم التي أصيبوا بها خلال الأيام القليلة الماضية. نتحدث عن شهداء يوميا في قطاع غزة ونتحدث عن جرحى فلسطينيين نتيجة الخروقات الإسرائيلية المتواصلة والمتصاعدة. اليوم العدو الإسرائيلي كثف من الغارات الإسرائيلية التي حدثت خارج الخط الأصفر استهداف مخزن لتوزيع المساعدات الإنسانية في مخيم جباليا شمال القطاع، ونتحدث عن 4 من الشهداء وجرح آخرين وصفت جراح بعضهم بالخطيرة، وهذا الأمر قد يرفع من حصيلة شهداء مخيم جباليا شمال القطاع إلى أكثر من ذلك. أيضا شهداء في مدينة خان يونس خارج الخط الأصفر، أي في المناطق الغربية لمدينة خان يونس، وهذه مناطق تعتبر مناطق إنسانية، لكن لا يوجد أي مناطق إنسانية. جميع المناطق هنا في القطاع تحت مرمى الاستهدافات المتكررة والمتعمدة من قبل طائرات ومدفعيات وآليات العدو الإسرائيلي. أيضا العدو الإسرائيلي ما زال يضيق الخناق على السكان، يغلق المعابر، يتحكم أيضا بفتح وإغلاق هذه المعابر، لا يسمح بإدخال الكميات المطلوبة من المساعدات الإنسانية، ما زال يتهرب من استحقاقات بنود اتفاق وقف إطلاق النار، تحديدا فيما يتعلق بالمرحلة الأولى من وقف إطلاق النار، ما زال يتهرب من هذه الاستحقاقات ومن البنود التي في المرحلة الأولى. أيضا فيما يتعلق بعمليات التوسيع في القطاع والسيطرة على مساحات جديدة من أراضي القطاع ورسم خرائط جديدة على في القطاع عبر الخط الأصفر وعبر الخط البرتقالي، هذا الخط الذي استحدث إسرائيليا مؤخرا. الخط البرتقالي يتقدم الخط الأصفر ويقتطع مساحات جديدة، وكان هناك مؤخرا تهديدات من بنيامين نتنياهو الذي هدد بأنه يريد أن يسيطر على ما نسبته 70% من مساحة أراضي قطاع غزة، رغم أن جيشه يسيطر على ما نسبته 65% من مساحة أراضي القطاع. هذه الأراضي تعتبر أراضي زراعية وكانت تعتبر السلة الغذائية لسكان القطاع. معظم الأراضي تقع في المناطق الشرقية. مؤخرا عمل العدو الإسرائيلي بشكل كبير جدا على توسيع المنطقة الصفراء، قام بعمليات تفجير للوحدات السكنية التي تقع خلف الخط الأصفر، أيضا قام بعمليات تدمير وتجريف لهذه الأراضي، وقام بإزاحة الخط الأصفر باتجاه الغرب، وهذا مخالف لبنود اتفاق وقف إطلاق النار. إذن يعني الواقع الإنساني واقع صعب جدا. لم أتحدث عن المنظومة الصحية التي منظومة منهارة، ولا تستطيع الطواقم الطبية العاملة داخل مشافي قطاع غزة من أن تقوم بمهماتها بالشكل المطلوب، أن تقدم الخدمة والرعاية الطبية بالشكل المطلوب في ظل الخروقات المتواصلة لملف وقف إطلاق النار. كل يوم هناك شهداء وجرحى فلسطينيين يصلون إلى المشافي لكن دون خدمات ورعاية طبية بالشكل المطلوب.
تحية طيبة للزميل عفاف لوباني التي رافقتنا في هذا اللقاء حبتنا الأكارم. ولمزيد من التفاصيل في سياق الحديث عن الملف الفلسطيني في قطاع غزة ينضم إلينا داخل الاستوديو الخبير في الشأن الإقليمي الأستاذ حسن نمر. تحياتي لك يا أستاذ حسن، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام أخي،
شكرا لانضمامكم إلينا سيدي الفاضل. ودعني نتساءل في البداية عن أهمية الحراك السياسي الذي شهدته القاهرة خلال الأيام الماضية، إلى أي مدى يمكن أن يسهم في دفع مفاوضات وقف إطلاق النار نحو مرحلة جديدة وهي أكثر استقرارا؟ طبعا
نعم، يكتسي هذا الحراك، حراك جولة المفاوضات التي جرت في القاهرة، أهمية على مستوى قطاع غزة في ظل استمرار العدو لعدوانه على القطاع وحصاده للمزيد من أهلنا، من أرواح أهلنا في قطاع غزة، وعدم إعطائه أي معيار لقرار وقف إطلاق النار. جاء الحراك ليضع حدا لهذا العدوان وسط تساؤلات يعني تثيرها الكثير من الأطراف. هل سيمضي هذا العدو بعدوانه دون مساءلة؟ الوسطاء تداخلوا في هذا الأمر أو دخلوا على هذا الأمر لوضع حد لهذا العدوان وسط معايير عدة يعني تمثلت بيقولها بأنه الانتقال من المرحلة الأولى إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار مجلس السلام العالمي يعني وضع الفصائل الفلسطينية عقبة أمام مرحلة الانتقال للمرحلة الثانية من وقف إطلاق النار على أرضية أن هذه الفصائل لا تريد تسليم سلاحها، مع أنه الأمر لا يتعلق بذلك. مسألة تسليم سلاح كانت قد عرضته المقاومة أو تناولته المقاومة بأنه شأن فلسطيني فلسطيني يتم الحديث معه عنه في حال دخول لجنة إعادة إعمار غزة إلى القطاع، وهو الأمر الذي يرفضه الاحتلال حتى الآن ويواصل عدوانه. إلى جانب ذلك أنه نتكلم عن مرحلة جديدة أكثر استقرارا، الأمور متوقفة على التزام الاحتلال بما يتوصل إليه الوسطاء في جولة القاهرة وعلى أرضية ما الجواب التي أعطته فصائل المقاومة إلى الوسطاء وتم تحويله إلى كل من تل أبيب وإلى الإدارة الأمريكية. في حال التزام الاحتلال بوقف إطلاق النار ووقف لعمليات الاحتلال ووقف لعدوانه على قطاع غزة، نعم ممكن أن يعني أن نشهد مرحلة استقرار على مستوى القطاع، إلا أن هذه الأمور مستبعدة في ظل ما يعلنه نتنياهو بأنه يريد احتلال المزيد من قطاع غزة. اليوم قوات الاحتلال تسيطر على 60% من القطاع، ونتنياهو يتحدث عن سيطرة ل 70% من مساحة القطاع، وتدفع قوات الاحتلال بالخط الأصفر إلى الخط البرتقالي على مستوى قطاع غزة ضمن هذا الإطار. الأمور على مستوى قطاع غزة قابلة يعني للتطور على أرضية ما أفرزه الحوار الأمريكي الإيراني وما تم التوصل إليه في إطار التفاهم ما بين واشنطن وطهران. ممكن أن يكون هناك تطور يساعد قوى المقاومة على الأرض.
هنا نتساءل أيضا عن كيف يمكن فهم موقف حركة حماس والفصائل الفلسطينية من ملف السلاح، وما الأسباب التي تدفعها لربط أي نقاش في هذا الملف بضمانات ميدانية وسياسية واضحة؟
نعم، عندما يكون هناك وسطاء أي طرف في المفاوضات يطالب بضمانات، وهذا من الطبيعي أن طالبت حماس وقوى الفصائل المقاومة الوسطاء بضمانات في حال التوصل إلى أي اتفاق، لأن العدو حتى الآن لم يوقف عدوانه على القطاع، وأي أرضية يعني على مسار المفاوضات لا تضمن حقوق الشعب الفلسطيني هي بعيدة عن أرض الواقع. ولذلك ترفع المقاومة من مطالبها بهذا الصدد أمام يعني أمام الوسطاء لحد الوصول إلى ضامن أساسي في حال التوصل إلى اتفاق يعني على أرضية المفاوضات أو على أرضية المفاوضات التي شهدتها القاهرة. تركيا، مصر وقطر يعني تعهدوا بالحصول على ضمانات من جانب الإدارة الأمريكية في حال تم التوصل لأي اتفاق للانتقال إلى المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار على مستوى قطاع غزة. ضمانات ميدانية بصراحة الميدان دائما يتعرض للانتهاكات، وهذا ما نشهده اليوم من قبل العدو الصهيوني. على مسألة الضمانات السياسية كما سبق وذكرت إنه الوسطاء هم المسؤولون عن مسألة الضمانات، وهنا تم تحويل يعني تحويل ورقة فصائل المقاومة إلى الإدارة الأمريكية، والكل ينتظر الرد يعني في الأيام القادمة. وهنا يجب أعود وأكرر، هنا يجب الأخذ بعين الاعتبار التفاهم الذي تم توصل إليه ما بين طهران وواشنطن على أرضية وقف الحرب على كافة الجبهات، وهذا ما تعهدت به طهران.
نعم، ما مدى واقعية الطروحات المتعلقة بتحييد سلاح الفصائل بدلا من نزعه أستاذ حسن؟ يعني هل يمكن أن يشكل هذا الطرح أرضية ووسطية لربما تتيح استمرار المفاوضات وتجنب تعثرها كذلك؟
يعني في مسألة هامة بهذا الصدد، مسألة تحييد سلاح المقاومة، كان يعني مجلس السلام العالمي طرح أن العقبة الأساس في الانتقال للمرحلة الثانية من وقف إطلاق النار هي من المقاومة. المقاومة تشكل عقبة بهذا الصدد، وعلى المقاومة أن تسلم سلاحها. تسليم السلاح كان من المفروض، يعني كما سبق أيضا أكرر هذه النقطة ونقطة هامة جدا، أن المقاومة أعلنت أنها لن تسلم السلاح إلا في حال دخول أو عملية تسليم السلاح هي مسألة فلسطينية، لجنة إعادة إعمار غزة هي المكلفة بها ويتم النقاش معها بهذا الصدد. العدو ومجلس السلام يقول أنه على تسليم السلاح، على فصائل المقاومة تسليم السلاح إلى القوة الدولية التي ترعى، التي سترعى وقف إطلاق النار على مستوى قطاع غزة. وهنا أيضا هناك نقطة تضاف إلى هذا، أنه القوة المكلفة بتأمين وقف إطلاق النار في قطاع غزة حدودها القطاع، يجري الحديث اليوم من خلال مفاوضات القاهرة أنها ستدخل قطاع غزة. المقاومة ترفض ذلك وتقول أنه حدود عمل القوة الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار هي حدود قطاع غزة، ما بين الاحتلال وفصائل المقاومة داخل قطاع غزة، وليس على هذه القوة أن تدخل القطاع. يعني عدة أمور متشابكة ببعضها البعض، حتى الآن الكل ينتظر الردود من جانب الإدارة الأمريكية ومن جانب الاحتلال على ما سلمته المقاومة في ورقتها للوسطاء،
وأيضا طبيعة الضمانات التي تطالب بها الفصائل الفلسطينية. هل تمتلك الأطراف الوسيطة أو الجهات الدولية القدرة على إلزام الاحتلال بتنفيذها والالتزام بها، أم لا فقط من الولايات المتحدة الأمريكية تأتي هذه الضمانات؟
يعني هنا نعود للعمل الأساس الذي طرأ على الساحة الإقليمية في الساعات الأخيرة، أنه مسألة الاتفاق ما بين واشنطن وطهران بصدد إيقاف الحرب أو العدوان على العدوان على إيران، وما التزمت به إيران بهذا الصدد بأنها إلى جانب ساحات المقاومة. وهذه المسألة هامة جدا، إنه الوسطاء الحاليون تركيا مصر وقطر يعني حتى الآن لم تستطع إلزام الاحتلال. كل ما فعلت هي نقل رسائل المقاومة إلى الإدارة الأمريكية وتل أبيب، وهذا يعني ممكن أن تعمل على إزالة العقبات في الشروط التي يضعها كل طرف. العدوان أو العدو من جهته بصراحة يعني لا يحترم مسألة الوساطة، وهذا ما نراه حتى اليوم من مواصلة عدوانه على قطاع غزة. أما التطورات الأخيرة على صعيد المنطقة والذي تمثل بالتفاهم ما بين واشنطن وطهران على مذكرة التفاهم من أجل إسلام أباد وتثبيت إيران مسألة جبهات المقاومة في معادلة التفاوض أو المسار التفاوضي مع واشنطن، سيقلب الأمور ويضع يعني يشكل رافد لقوى المقاومة على مستوى القطاع وعلى مسألة جبهة لبنان كما رأينا. هذه مسألة علينا انتظارها، يعني على العدو، بدأ يحسب حسابه بهذا الصدد، يعني دخول طهران على خط المسار التفاوضي على مستوى مستوى جبهات المقاومة. كذلك الأمر أنه يعتبر العدو أنه جبهة غزة خاصرة، يعني خاصرة رخوة ممكن التعامل معها، إلا أن الأمور اليوم بما أفرزته مسألة التفاهم بين واشنطن وإيران يعكس الأمر تماما، وعلينا الترقب بهذا الصدد.
هنا نتساءل عن التعديلات التي أدخلها الوسطاء على بعض البنود والحسابات السياسية المعقدة داخل تل أبيب. أستاذ حسن، ما هي السيناريوهات المحتملة لمستقبل المفاوضات؟
يعني مستقبل المفاوضات، هناك المفاوضات جارية، يعني المفاوضات ستستمر في ظل استمرارية العدوان. التعديلات التي أدخلها الوسطاء كانوا قد تحدثوا عن مسألة أنه ليس نزع سلاح غزة بل جمع السلاح، وكان الاقتراح كما سبق وذكرت أنه إعطاؤه للقوى الدولية المقاومة، يعني أو تسليمه للقوى الدولية التي سترعى وقف إطلاق النار في قطاع غزة. المقاومة رفضت كل هذه المقترحات وأصرت على تحييد سلاح المقاومة من الصراع، يعني من المسألة في الوقت الحالي إلى حين قدوم لجنة إعادة إعمار غزة، دخول لجنة إعادة إعمار غزة إلى قطاع غزة. هنا يتم الحديث يعني على أرضية أنه مسألة سلاح المقاومة مسألة فلسطينية يتولى الجانب الفلسطيني مناقشته، وهذا ما لو يريد العدو الصهيوني أن يكون اليوم التالي في قطاع غزة يوما فلسطينيا، وبهذا يعمل على إعاقة مسار المفاوضات. إلا أن الأمور هنا لم تعد كسابقاتها، هناك في تغيير على مستوى معادلة الإقليم، دخلت إيران على مستوى هذه المعادلة وبقوة.
تحياتي للأستاذ حسن نمر، سنعود إليك إن شاء الله والحديث عن ملف آخر. ساعتنا شهدت الضفة الغربية ومناطق من هذه الضفة الغربية المحتلة الليلة الماضية وفجر اليوم الاثنين تصعيدا ميدانيا واسعا تمثل في مواجهات عنيفة واقتحامات متزامنة لجيش الاحتلال، إلى جانب موجة اعتداءات منسقة شنتها مجموعات المستوطنين بحماية عسكرية، مما أسفر عن مواجهات واعتقالات وإلحاق أضرار واسعة في ممتلكات المواطنين. ففي شمال الضفة الغربية اقتحمت قوات الاحتلال بلدة يعبد جنوب غربي جنين وسيرت آلياتها في أحيائها. وفي نابلس شهدت المنطقة تصعيدا ساخنا بعد تصدي شبان فلسطينيين لهجوم عنيف شنه مستوطنون على منطقة المسعودية التاريخية شمال غرب المحافظة، مما دفع بجيش الاحتلال اقتحام بلدة برقة المجاورة وسط اطلاق كثيف للرصاص الحي لتأمين انسحاب المستوطنين. وتزامن ذلك مع اقتحام قوات الاحتلال لبلدتي عورتا وأوتلا جنوب شرق نابلس ومداهمة المنازل والعبث بمحتوياتها في بلدة بيتا جنوبا. وفي حين طالت الاقتحامات قلب مدينة نابلس، حيث داهمت القوات منطقة فطاير واعتقلت الشابين مؤمن وسامر سلامة بعد تفتيش منزليهما. في سلفيت داهم جيش الاحتلال عددا من منازل المواطنين خلال اقتحام واسع لبلدة الزاوية غربا. في رام الله بلغت اعتداءات المستوطنين ذروتها بهجوم تخريبي استهدف بلدتي دير دبوان وبرقة شرقا، أسفر عن إحراق مسجد وعدد من مركبات المواطنين. تلاه اقتحام قوات الاحتلال لبلدة دير دبوان لتأمين المنطقة. وفي غرب المدينة هاجم مستوطنون محيط قرية جمالة، حيث أطلق جيش الاحتلال قنابل الإنارة في سماء المنطقة دعما للمهاجمين، وفتح الرصاص الحي صوب الشبان الذين تصدوا للاعتداء بصدورهم العارية دفاعا عن قريتهم. في الخليل واصل المستوطنون هجماتهم مستهدفين منطقة صافة التابعة لبلدة بيت أمر شمالا. وفي الوقت ذاته نفذت قوات الاحتلال سلسلة اقتحامات طالت مدينة دورة وبلدة بيت عوة في الريف الجنوبي للمحافظة. وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت الأستاذ يونس رجوب والشاب إبراهيم يوسف الصوص خلال اقتحام مدينة دورة جنوب الخليل. كما داهمت قوات الاحتلال منطقة وادي الزرير بمدينة الخليل وتفتيش منازلها، والتي انتهت باعتقال الشاب مجد أيمن عبيد قبل انسحاب الآليات العسكرية.
اضرب فداك أبي وأمي نارا، فسق الأعادي ذلة ودمارا، زلزل عروش الظالمين وزحفهم، واجعل لنا الأقصى العظيم شعارا.
يا أيها الطوفان زحفك قادم، تقضي وبسم الله تقذف نارا، إن البلاد على الأعادي حرمت، والزند يقدح للفداء شرارا.
اخرج لهم
من كل شبر تحت غزة للفداء،
اخرج لهم
يا رعب صهيون عليك تمردا،
اخرج لهم
من كل شبر تحت غزة للفداء،
اخرج لهم
يا رعب صهيون عليك تمردا. من بين أنفاضي سأخرج ماردا، في الأرض أجبال ستسأل للردى.
اضرب فداك أبي وأمي نارا، فسق الأعادي ذلة ودمارا، زلزل عروش الظالمين وزحفهم، واجعل لنا الأقصى العظيم شعارا.
فمن سينتصر الرجال وخلفهم سنكون نحن الجند لو نزل العداء.
الله أكبر نحن جند الله، الله أكبر نحن وعد الله، الله أكبر نحن جند الله، الله أكبر نحن وعد الله.
الله أكبر من دم الشهداء نطلع للفدا ثوار، الله أكبر كبر كل اليهود ستدحر. طوفان أقصانا الذي جاز المدى سيسوء وجهك يا بني صهيون.
تحياتي لكم السمعين الكرام، لازلتم في فلسطين اليوم تستمعون إليه عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. ومن الملف الفلسطيني إلى ملف إيران لبنان، حيث أعلن رئيس الوزراء الباكستاني أن الموافقات اللازمة على الاتفاق الأمريكي الإيراني قد صدرت من واشنطن وطهران، وأن التوقيع سيتم في سويسرا يوم الجمعة المقبل، بعدما تصدر مسار الاتفاق الأمريكي الإيراني واجهة الأحداث الإقليمية خلال الساعات الماضية. غير أن المفارقة أحبة الكرام أن ما خطف الأضواء لم يكن فقط الحديث المتزايد عن اقتراب التوقيع الذي بدأ موعده متعثرا في أكثر من محطة، بل أيضا محاولة كيان الاحتلال المتزامنة فرض قواعد اشتباك جديدة في لبنان، بما يوحي بأن تل أبيب تسعى إلى فصل الساحة اللبنانية عن المسار التفاوضي الجاري بين واشنطن وطهران. وبين المسارين تتكشف صورة مختلفة عما ساد خلال الأشهر الماضية، وتبرز ملامح صراع سياسي يتجاوز الميدان العسكري إلى رسم خرائط النفوذ والتوازنات المقبلة في المنطقة. كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد واصل الحديث عن قرب التوصل إلى تفاهم مع إيران، مؤكدا أن الاتفاق لا يزال ممكنا رغم العقبات والتأجيلات، فيما حافظت طهران على خطاب يجمع بين الانفتاح على التفاهم والتمسك بالتحفظات المرتبطة بالتجارب السابقة مع واشنطن. وفي بيان عاجل وصفه مراقبون بأنه يحمل مؤشرات إلى تحول استراتيجي في المنطقة، أعلن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني اليوم إنجاز الصيغة النهائية لنص مذكرة التفاهم الخاصة بمفاوضات إنهاء الحرب. هذا وأكد المجلس الدخول في مرحلة إنهاء الحرب والعمليات العسكرية بصورة فورية ودائمة اعتبارا من الليلة على مختلف جبهات والمحاور أو الجبهات والمحاور القتالية بما في ذلك الساحة اللبنانية. وينص الاتفاق بحسب البيان على الرفع الفوري والكامل للحصار البحري المفروض على إيران، على أن يتم التوقيع الرسمي على مذكرة التفاهم يوم الجمعة المقبل في جنيف. وفي ختام بيانه أعرب المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني عن تقدير الجمهورية الإسلامية الإيرانية للجهود الدبلوماسية المكثفة التي بذلتها كل من جمهورية باكستان الإسلامية ودولة قطر للتوصل إلى هذا الاتفاق. إلى الزميل طلال حمادة والتقرير التالي.
أعلن مجلس الأمن القومي الإيراني الانتهاء من إعداد صيغة نهائية لمذكرة التفاهم الخاصة بمفاوضات إنهاء الحرب بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدا أن التوقيع الرسمي على الاتفاق سيتم يوم الجمعة المقبل. وأوضح المجلس أن التفاهمات تتضمن رفع الحصار البحري المفروض على إيران بشكل فوري وكامل، إضافة إلى وقف العمليات العسكرية على مختلف الجبهات بما فيها جبهة لبنان، اعتبارا من ليل الأحد الاثنين، على أن يكون وقف إطلاق النار شاملا ودائما، بما يمهد لمرحلة جديدة قائمة على التهدئة والحلول السياسية. وأكد البيان أن هذا الاتفاق جاء نتيجة مسار دبلوماسي مكثف جرى في إطار توجيهات قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد مجتبى خامنئي ودعم الشعب الإيراني، مشيرا إلى أن طهران تعتبر هذه الخطوة ثمرة لصمود مؤسسات الدولة في مواجهة الضغوط والعقوبات. كما أعرب المجلس عن تقديره للجهود التي بذلتها جمهورية باكستان الإسلامية ودولة قطر في تسهيل الحوار وتقريب وجهات النظر بين الأطراف. ومن جهته أعلن نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي أن وقف الحرب سيبدأ بصورة فورية ودائمة على جميع الجبهات بما فيها الجبهة اللبنانية، موضحا أن التطورات في لبنان وبيانات القوات المسلحة الإيرانية ساعدت في إدخال تعديلات على الاتفاق ودفع المفاوضات نحو صيغتها النهائية. وأشار أبادي إلى أن جاهزية القوات المسلحة الإيرانية للرد على أي تصعيد إلى جانب التطورات الإقليمية ومواقف الأطراف المختلفة ساهمت في تسريع حل القضايا العالقة، مؤكدا أن هذه التطورات هيأت الظروف للوصول إلى تفاهمات جديدة تضمن المصالح الوطنية الإيرانية وتنفيذ الالتزامات المتبادلة.
نشكر جزيل الشكر الزميل طلال حمادة على هذا التقرير مستمعينا ومستمعاتنا. ولمزيد من التفاصيل أيضا نعود إلى ضيفنا الأستاذ حسن نمر الخبير في الشأن الإقليمي. ما دلالات الإعلان عن إنجاز الصيغة النهائية لإطار التفاهم الأمريكي الإيراني؟ كيف يمكن أن ينعكس هذا التطور على شكل التوازنات السياسية والأمنية في المنطقة خلال المرحلة المقبلة؟
الدلالات بكل وضوح تشير إلى أنه تم الاتفاق على إطار التفاهم وما يتضمنه هذا الإطار، بمعنى أنها عناوين أولية للنقاط التي سيتضمنها التفاوض، يعني يوم الجمعة التي سيبدأ يوم الجمعة في جنيف. وكان هناك عدة نقاط والكل يذكرها، مثلا مسألة الملف النووي، مسألة إيقاف الحرب الذي ركزت عليه إيران تماما، مسألة مضيق هرمز، مسألة رفع الحصار عن إيران، مسألة الأصول المالية لإيران، يعني كلها نقاط تم بحثها في الساعات الأخيرة. وكان هناك في إشكالية، يعني كان في الوفد القطري البارحة وتم التواصل مع الوفد القطري، كان في نقاش على مستوى القيادة الإيرانية مع الوفد القطري بمسألة جبهة لبنان أو جبهات المقاومة، وتم التركيز من جانب إيران على هذه النقطة على تثبيتها في المسار التفاوضي. كيف سينعكس ذلك على التوازنات السياسية والأمنية في المنطقة؟ نعم، الكل سينهي مسألة العدوان على إيران، الكل سينهي مسألة الحرب في المنطقة وإبعاد خطر الحرب وشبح الحرب عن المنطقة. في التوازنات السياسية، يعني شكلت معركة إيران، مواجهة إيران للعدوان الأمريكي نقطة تحشيد أو خطوة تحشيد دبلوماسية من جانب إيران على صعيد المنطقة ككل. يعني العدو الأمريكي أو واشنطن التي ذهبت بعدوانها على إيران أرادت أن تعزل إيران، إلا أن هذه المسألة انعكست تماما. استطاعت طهران، استطاعت الجمهورية الإسلامية ومن خلال خبرتها السياسية أن تجمع كل دول المنطقة في هذا الإطار، وهذا وعملية الجمع هذه قائمة على مسألة موقع إيران في المعادلة الإقليمية والمعادلة الدولية، يضاف إلى ذلك أن لمجموع هذه الدول دول المنطقة مصلحة في إنهاء الحرب، إن على صعيد إبعاد شبح الحرب عن المنطقة، أو على الصعيد الاقتصادي الذي كانت له تداعياته على مستوى المنطقة ككل. وترى هذه الدول أن لها مصلحة مشتركة مع إيران في مواجهة تداعيات الحرب أو العدوان الذي شن على إيران من قبل الولايات المتحدة. في يعني ملخص في هذا المفهوم ممكن أن نصل إليه أن العدوان الذي انطلقت به الولايات المتحدة لوضع إيران في زاوية أو في حجر الزاوية انتهى بمعادلة كبيرة جدا أطلقتها إيران بعنوان كبير أنه أمن المنطقة مسؤولية دول المنطقة، ووصلت إليه من خلال هذا التحشيد السياسي والتحشيد الدبلوماسي لإنهاء الحرب.
نعم، وإلى أي مدى يمكن الربط بين مسارات أو مسار التفاهمات الأمريكية الإيرانية والتطورات الميدانية التي تشهدها الساحة اللبنانية؟ هل هناك محاولات فعلية لفصل المسارين عن بعضهم البعض؟
يعني ما شاهدناه في الساعات الأخيرة أيضا ما قبل الحديث عن توقيع إطار التفاهم. نعم. من كافة يعني من قبل واشنطن وطهران، حاول العدو الصهيوني أن يضع مثلا حد لما تضمنه هذا الاتفاق أو يعني اتفاق إطار التفاهم، أنه ضم كافة الساحات إلى المسار التفاوضي ما بين واشنطن وطهران. حاولت تل أبيب أن تخرج هذه النقطة من إطار التفاهم، واتجهت بالعدوان على الضاحية الجنوبية في جنوب لبنان لإبعاد عملية التفاهم ما بين طهران وواشنطن. إلا أن الأمور يعني كما نقول في مثلنا العامي أنه لم تجري الرياح كما تشتهي سفن تل أبيب. وهنا كان في اتصال ما بين نتنياهو والرئيس ترامب بهذا الصدد، يعني بكل الجهود التي سعت بها تل أبيب إلى إنهاء التفاهم بين طهران وواشنطن، ذهبت سودا وتم الاتفاق يعني وتم الاتفاق على إطار التفاهم، وسيرى المسار التفاوضي النور ما بين واشنطن وطهران يوم الجمعة في جنيف، ومع يعني تهميش وضع كيان الاحتلال بشكل ملحوظ تماما عن معادلة الإقليم، ووضع يعني ووضع اليد بكل قوة من جانب طهران على مسار المعادلة الإقليمية والدولية.
نعم، هنا نتساءل عن طبيعة الضمانات أستاذ حسن التي تحتاجها طهران لإنجاح أي اتفاق جديد مع واشنطن، خصوصا في ظل التجارب السابقة وما رافقها من تعثر وانسحابات وتبدلات سياسية.
يعني الساعات الأخيرة أفرزت شيء مهم جدا.
نعم.
لاحظنا وصول الوفد القطري إلى طهران.
جيد.
تكلمت عن قصة أنه مسألة إدخال جبهات المحور، مسألة إدخال لبنان إلى أو تثبيت نقطة جبهة المحور وجبهة لبنان في الإطار التفاهمي هذا. كان هناك جهود يعني المسألة لم تتعلق اليوم فقط بواشنطن، إلا أن وصول الوفد القطري، هناك الحراك الدبلوماسي الباكستاني، وهناك عدة دول أخرى، عندك تركيا، عندك مصر، عندك السعودية أيضا، يعني كل إجماع هذا، يعني المسألة لم تتعلق بواشنطن وحدة، لا بل بعدة دول لها ذات ثقل سياسي في المنطقة، يعني دخلت في مسألة الضمانات التي تريدها طهران في حال تم التوصل إلى اتفاق مع واشنطن. مسألة هامة جدا، يعني سبق وذكرت عن التحشيد الدبلوماسي الذي جمعته إيران من أجل الوصول إلى هذا الاتفاق، وشك تشكل عاملا حاسما في التوصل إلى هذا التفاهم بعيدا عن كل الضغوط التي حاولت واشنطن يعني التوجه بها لعزل إيران إن على صعيد المعادلة الإقليمية أو المعادلة الدولية. يعني صحيح طهران هي بصدد الوصول إلى اتفاق في هذا المسار، كذلك الأمر يشارك مع طهران كافة دول المنطقة التي لها يعني تعرضت لتداعيات الحرب التي شنت على إيران. وهنا نعود إلى العنوان الأساس الذي رفعته طهران بأنه أمن المنطقة من مسؤولية دول المنطقة، وهذا ما كرسه اتفاق التفاهم والوساطة التي قامت بها العديد من الدول، ومنها كما ذكرتم يعني قطر وباكستان.
هل هنا هذا الدور يعني سيكون بروز أدوار إقليمية جديدة في إدارة الأزمات والصراعات الكبرى للدول التي لعبت دور يعني باكستان والقطر؟
بالطبع يعني وجود الوفد القطري في الساعات الأخيرة لعب دور هام في التوصل إلى هذا التفاهم، كما أن دخول باكستان ومواصلتها الاتصال مع طهران لإبراز هذا التفاهم إلى حيز التنفيذ يعني يعد نقلة نوعية لهذه الدول، ويعد أيضا نقلة نوعية في بل منعطف تاريخي بأنه هذه الدول قادرة على صياغة معادلة جديدة للمنطقة بعيدا عن الضغوط التي يحاول الغرب فرضها. وهنا يكرس موقع طهران الهام يعني كمحور أساس في سياسات المنطقة ككل، ومحور أساس في عملية جمع دبلوماسي قادر على حسم كافة الصراعات على مستوى المنطقة من خلال إرادة دول المنطقة في مواجهة أي تدخل غربي أو أجنبي، وهنا ينعكس على كافة دول المحور. يعني هنا عنا مسألة غزة تناولناها، وهنا عنا مسألة لبنان كمان أيضا تناولناها، ويعني مسألة لبنان وفلسطين التي تناولناها في موضوعنا السيناريوهات المتوقعة، هذه خاضعة للمسار التفاوضي الذي سيبدأ يوم الجمعة، ولكن إيران محافظة على شروطها، يعني لم تدخل إطار التفاهم إلا بشروط التي حددتها، إن على صعيد مضيق هرمز، على صعيد الملف النووي،
الوصول
يعني
المجمدة،
يعني ترحيل الملف النووي إلى من 30 إلى 60 يوم، مسألة الأصول المالية، مسألة مضيق هرمز، يعني مسألة مضيق هرمز يعني إذا تحدد الدول المحيطة بالمضيق مسألة هامة جدا. يعني كانت واشنطن تريد سحب ورقة مضيق هرمز من يد إيران إلا أنها فشلت، وأكدت طهران أنه مصير مضيق هرمز تحدد الدول المحيطة بمضيق هرمز. ونحن هنا أمام منعطف تاريخي جسدته طهران في موقعها على صعيد المعادلتين الإقليمية والدولية.
تحياتي لك يا أستاذ حسن نمر، بارك الله بكم، الخبير في الشأن الإقليمي، كنتم معنا في هذا اللقاء، شكرا جزيلا. وأيضا لكم أحبة الأفاضل المستمعين الكرام، نصل وإياكم إلى نهاية فلسطين اليوم، قدمناه لكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حتى الملتقى، نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.